إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن جمعتكم هذه هي آخر جمعة في شهر رمضان المبارك من عام 300+ من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يمن علينا وعليكم باستدامة العمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. مضى هذا الشهر بأيامه ولياليه، بالأمس تلقينا التهاني بقدومه، واليوم تحزن القلوب لفراقه. صام الناس نهاره وقاموا ليله، ورفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، داعين متبتلين متضرعين منطرحين على باب مولاهم. قام الناس في هذا الشهر الفضيل بعبادات وبأعمال صالحة، يرجون جنان الرحمن ويستعيذون بالله تعالى من نيرانه. فأسأل الله تعالى أن يحقق أمانينا وأمانيكم وجميع المسلمين بدخول الجنان والرضوان والروح والريحان وبالعتق من النيران. أيها المؤمنون، مضى هذا الشهر ولا بد لنا وإياكم في ختامه من وقفات ومن دروس نستلهم منها الفوائد والعبر في مستقبل أيامنا. إن من أعظم ما يمكن أن يقال هو كثرة حمد الله عز وجل على ما من وتفضل من هذه العبادة الجليلة. فالله سبحانه وفقنا وإياكم وأمد في أعمالنا وجعلنا نهتبل فرصة هذا الموسم العظيم. فأي نعمة تلك وأي منة تلك يا عباد الله، إنها وربي من أجل النعم ومن أفضل المنن. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان مات أحدهما شهيدا في سبيل الله، ومات الآخر بعده بسنة كاملة على فراشه، فرؤي الثاني أعلى من ذلك درجات في الجنة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستغراب: كيف يسبق ذاك الذي مات على فراشه؟ كيف يسبق الذي مات مجندلا في ساحة الوغى وفي ساحة الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن من أدرك رمضان له كذا وكذا كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. رمضان من أجل النعم لمن أدرك هذا الشهر ولمن أتى بالعبادات التي أمر الله عز وجل بها. فينبغي للعبد أن يكثر من اللهج بحمد الله وشكره والثناء عليه بما هو أهله أن مكنه من إدراك شهر الصيام والقيام. الأمر الثاني، ينبغي أن تكون طريقتنا طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد ذكر المعلى بن الفضيل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال. فديدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشغلهم وقلقهم الساهر هو أن يتقبل الله عز وجل منهم صيام شهر رمضان المبارك. فشهر رمضان يمثل عندهم هاجس طوال العمر، يدعون الله في أول العام أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعون الله في نهاية شهر رمضان إلى أن يدور العام وإلى أن تدور الدورة كاملة أن يتقبل منهم الصيام والقيام. ينبغي لنا أن نكون كما كانوا وأن نسير على ما ساروا. إن كثيرا من الناس ممن قلت التقوى في قلوبهم ورق التدين في نفوسهم عندهم شهر رمضان ثقل عظيم، ثقل على كواهلهم، متى ما إن انصرم شهر رمضان ألقوا هذه العبادات ورجعوا إلى ما كانوا عليه من التجاوز والتفريط وفعل المنكرات. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا أيها المؤمنون، ينبغي لنا أن نحرص وأن نكثر من الدعاء، دعاء الله عز وجل بقبول العمل. ذلك أن المؤمن قبول العمل عنده أهم من العمل. ولذلك يقول الله عز وجل في حال المؤمنين الذين هاجسهم المقلق وأمرهم المشغل هو أن يقبل الله عز وجل منهم العمل الصالح، يقول جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويفعلون كذا وكذا، قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله أعمالهم. وكان علي رضي الله عنه يقول: والله إني لقبول العمل أشد خوفا من العمل. كانوا يخافون ألا تقبل أعمالهم. ذلك أن الإنسان قد يقدح عمله شيء من النواقض، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله عز وجل عن جنس كثير من البشر، قال يوم القيامة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد كان السلف الصالح يحرصون حرصا شديدا على قبول العمل، وذلك بإحسانه وإتقانه، بأن يكون خالصا لله عز وجل صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد العمل يتضرعون إلى الله عز وجل بأن يقبله، لا يعجبون بأعمالهم ولا يغترون بما يقدمون، وإنما يخافون أن لا يتقبل الله منهم. فلنكن كما كانوا أيها المؤمنون، ولنحرص حرصا شديدا على الدعاء لله جل وعلا بقبول هذه الأعمال التي قدمت في هذا الشهر الفضيل. الأمر الآخر أيها المؤمنون، يقول ربكم جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة ليست مقتصرة في شهر رمضان المبارك، بل إن جميع الأيام وجميع الشهور هي محل العبادات، وهي مكان القربات لرب الأرض والسماوات. وليس لعمل المسلم هدف ولا غاية ولا أجل دون الموت، وإن لله عز وجل مواسم تحط فيها الخطايا وتكفر السيئات وتعظم الحسنات، منها موسم الحج وموسم رمضان. لكن الواقع أنه ليس لعمل المسلم غاية وأجلا دون الموت. فاحرص يا عبد الله أن يكون عملك لله ديمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كثير من الناس كأن رمضان دفتر ينتهي عند آخر ورقة في شأن العبادات، فإذا انتهى رمضان ودع الأعمال الصالحة. ولا شك أن هذا أمر غاية في الخطورة، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. وينبغي للإنسان أن يستغل وأن يجعل من رمضان فرصة للمواظبة على الأعمال الصالحة. فإذا كنت من قوام الليل في رمضان يا أخي، فأيام العام كلها مكانا ومحلا لقيام الليل. إذا صمت رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصيام شأنه عظيم عند الله عز وجل، وأرشد إلى صيام الاثنين والخميس، وإلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال في شأن الاثنين والخميس: تعرض فيهما الأعمال على الله، وإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال لأبي هريرة ولأبي ذر ولغيرهما من الصحابة: صم ثلاثة أيام فإنها صيام الدهر. نعم، لأن ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام في عشر حسنات هذه ثلاثون، وهي عدد أيام الشهر. فلو صمت من كل شهر ثلاثة أيام كأنما صمت الدهر كله. إذا كنت أيها المؤمن كريما، يداك سحاء في رمضان، منفقا متصدقا، فإن أيام العام كلها مستودع للإنفاق ومحل للكرم والتفضل والإحسان. يا لله كم لعباد الله عز وجل في شهر رمضان من إنفاق، ولكن كثيرا من الناس يهجرون الإنفاق بعد رمضان، حتى إن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يعتقدون أن لدفع الزكاة في رمضان مزية عن باقي الشهور والأيام. هذا الاعتقاد أوقع الفقراء والمساكين في حرج، حيث إنهم في باقي الشهور والأيام لا تمتد إليهم يد الكرم ولا الجود والعطاء، بسبب أن بعض الناس أخرجوا زكاة أموالهم في رمضان ويعتقدون أن لها مزية عن غيره من الشهور والأيام. لا يا عبيد الله، الزكاة هي على رأس الحول سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. فاتقوا الله يا عباد الله. وكما أن الإنسان تعود على الانكفاف والابتعاد عن المحرمات فحفظ جوارحه في رمضان، فليكن هذا الأمر لك عادة ونفسك إليه منقادة في باقي الشهور والأيام. فلتكن أيها المؤمن بعيدا عن المحرمات، قريبا من الطاعات، تهتبل فرصة شهر رمضان في أن تعود نفسك على طاعة الرحمن جل وعلا وتقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من العمل الصالح في رمضان، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم كان في باقي الأيام متعبدا لله عز وجل، وكذا كان أصحابه، وكذا كان أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: وقد كانت تواظب على 8 ركعات من الضحى. تقول: والله لو نشر لي والدي ما تركتهما من شدة حرصها ومواظبتها على العمل الصالح. يعني لو بعث والدي من القبر ما تركت هذه الركعات. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب، علمه دعاء يقوله عند النوم فالتزمه. قيل لعلي: ولا في يوم صفين؟ يعني ما تركت هذا الدعاء ولا في معركة صفين؟ قال: ما تركته ولا في معركة صفين. نعم عباد الله، هذا هو المؤمن، هذا هو المسلم الذي يعرف الله عز وجل في جميع أحواله وشؤونه. يعرف الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يعرف الله في حال سفره وفي حال إقامته وفي حال صحته وفي حال مرضه، بل في جميع أموره. ذكر الله ومحبة الله تتردد في نفسه عدد تردد أنفاس صدره، وتتكرر عليه تكرر عدد لحظات عيونه. جاء رجل إلى بعض العلماء يقول له: أيهما أفضل، رجب أم شعبان؟ قال: لا تكن رجبيا ولا تكن شعبانيا ولا تكن رمضانيا، ولكن كن ربانيا. فلنكن يا عباد الله لله ربانيين في جميع أمورنا وشؤوننا. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، ووفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد ختم لكم ربكم جل وعلا في آخر أيام شهر رمضان بعبادات جليلة. هذه العبادات يزداد بها الإيمان، وتكمل بها العبادة، وتتم بها النعمة بإذن الله عز وجل. من ذلك التكبير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى طلوع الإمام إلى صلاة العيد، وصفته كما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن سلمان وابن مسعود وغيرهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا بأس بالإتيان بالصفات الواردة الأخرى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العبادات الجليلة أيها المؤمنون دفع زكاة الفطر، فلقد فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرضها على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. صاعا من طعام تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، رخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين توسعة للناس في إخراج زكاة فطرهم. ومن أخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وأما من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يحتاج أن يستغفر الله عز وجل على تفريطه وتأخيره في إخراجها. نعم عباد الله، ويجوز لمجموعة من المسلمين أن يدفعوا زكاة فطرهم إلى فقير واحد، ويجوز للرجل أن يوزع زكاة فطره على أكثر من فقير. والفقراء الذين يحتاجون الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون شيئا، أو المساكين. وزكاة الفطر بالنسبة لتوزيعها لا تشمل باقي الأصناف التي في الزكاة المفروضة الواردة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالصواب من قول أهل العلم بأنها تعطى للفقراء والمساكين فقط، تعطى للفقراء والمساكين فقط. وإذا ولد الجنين ليلة العيد أخرج والده عنه، واستحب عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، أوصى بأن يستحب بأن يخرج عن الجنين في بطن أمه. وينبغي للإنسان أن يختار زكاة الفطر، ينبغي أن يختارها من أطيب الطعام، طعام أهل البلد الذي فيه قوت للناس ونفع لهم. وينبغي للإنسان أن يتحرى في زكاة فطره وأن لا يعطي إلا من كان مستحقا. ولتعلموا يا أيها المؤمنون أن زكاة الفطر شرعت لحكمة جليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فكأن زكاة الفطر ترقع النقص وتجبر الكسر وتأتي بالعبادة الجليلة وهي عبادة الصيام، تأتي بها كاملة يوم القيامة بإذن الله عز وجل. وأيضا هي طعمة للمساكين في هذا اليوم الذين يشاركون الناس فرحتهم في العيد السعيد، جعله الله عز وجل عيدا سعيدا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وأيضا أيها المؤمنون من العبادات الجليلة ألا وهي صلاة العيد، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، فينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، خاصة وأن كثيرا من أهل العلم قالوا بأن صلاة العيد حكمها أنها من فروض الأعيان، وجماهير أهل العلم ذكروا أنها من فروض الكفايات، وبعض العلماء ذهب إلى أنها سنة مؤكدة. أقول هذا الكلام لأبين بأن المسألة جد خطيرة، والخطب جلل لمن نام عن صلاة العيد. كثير من الناس يتساهل فينام عن صلاة العيد ويفرط فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الناس جميعا إلى صلاة العيد. تقول أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض من النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فينبغي لرب الأسرة أن يخرج أفراد أسرته، بل لا حرج أن يخرج حتى الخدم في البيوت، يخرجهم لشهود الخير ودعوة المسلمين. نعم عباد الله، وأيضا مما شرع بعد نهاية رمضان صيام ست من شوال، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. يا أيها المؤمنون، هذا ميدان التسابق إلى الجنان وإلى رفعة الدرجات، فالله الله أروا من أنفسكم خيرا. وختام هذه الأيام ختام مسك بإذن الله عز وجل، وملحوظة شاهدتها بنفسي، وهي أن الناس اكتظت بهم المساجد ليلة 27، والبارحة خفت المساجد من وطأة الأقدام ومن حضور المصلين، وكأنه يعتقد كثير من الناس أن حضور ليلة 27 تكفي عن باقي الأيام، وأنها ليلة القدر، وأنها ليلة القدر جزما. وهذا اعتقاد مغلوط وفهم خاطئ. ينبغي لك أيها المسلم، ينبغي لك في هذه الليالي على وجه الخصوص أن تكثر من العمل الصالح، وأن تختم شهر رمضان بأعمال جليلة مضاعفة عن باقي الأيام. وأما ليلة القدر فعلمها عند ربي لا يجليها لوقتها في أيام العشر إلا هو جل وعلا وتقدس. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، ووفقنا وجميع المسلمين للعمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم كما سلمتنا إلى رمضان فتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا في شهرنا هذا وفي باقي الشهور والأيام من أهل التفريط والإضاعة. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.